بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور، قال: باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت. قال: حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي قال: حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة ابن عمار عن عاصم بن شميخ هو الغيلاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال: أخبرني زيد بن ابن الحباب قال: أخبرني محمد ابن هلال قال: حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول: لا وأستغفر الله. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا عبد الملك بن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود ابن عبد الله ابن حاجب ابن عامر ابن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال: دلهم وحدثنيه أيضا الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيط: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعمر إلهك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الأحاديث أيها الإخوة في كتاب الأيمان، وفيها بيان لكيفية حلف النبي عليه الصلاة والسلام وإقسامه. وقلنا إن القسم أمر معهود في لغة العرب، والمقصود منه تأكيد الكلام المحلوف عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والأسوة الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو الذي بين لنا خطر موضوع الأيمان وخطر الإكثار منها، وبين لنا ما لا يجوز الحلف به. ثم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم في بعض الأحيان، ليس من باب اللغو ولا من باب تزجية الأوقات ولا من باب التظاهر، ولكن ليؤكد ما يقوله. والقسم موجود في القرآن، القسم موجود في كتاب الله الكريم، وبعض العلماء ألف في هذا الأقسام في كتاب الله، ومنها قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أقسام كثيرة وردت في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم في بعض الأحيان، لكن كيف كان يقسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه فيها عبرة وتوجيه للمسلمين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يقسم: لا ومقلب القلوب، والذي نفس أبي القاسم بيده، ويعني نفسه عليه الصلاة والسلام. هذا كله تأكيد أيها الإخوة على أن القسم لا يجوز إلا بالله تبارك وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليدع كما جاء في الحديث. والحديث الأخير حديث لقيط أو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أقسم قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال يستغفر الله سبحانه وتعالى، لا وأستغفر الله. فمن أين القسم في هذه؟ العلماء قالوا إن هذه قائمة مقام القسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعض العلماء قالوا أراد تأكيد الكلام بهذه الصيغة فهي في معنى القسم، وبعضهم قالوا لا، الكلام هنا متعلق بالواو هذه، وأستغفر الله الواو هذه واو القسم كما هو معروف في اللغة العربية، قالوا يعني وأقسم بالله وأستغفر الله، يعني كأنه قال والله وأستغفر الله. فهذا كله معنى محتمل النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا ورد الاستغفار منه عليه الصلاة والسلام عقب القسم؟ لأن الإنسان لابد أن يوقر الله تبارك وتعالى، ويخشى الإنسان وهو يحلف أو وهو يتكلم أن يحصل منه تفريط أو أن يحصل منه نقص أو تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. فشرع الله سبحانه وتعالى لعباده الاستغفار. الاستغفار طلب مغفرة الذنب من الله تبارك وتعالى، والاستغفار هو ممحاة الذنوب. ولا ينبغي أن يظن الإنسان أنه لا يستغفر إلا إذا علم أنه فعل ذنبا معينا، بل الإنسان المسلم يستغفر في كل الأحوال، لأنه قد تفرط منه ذنوب وقد تحصل منه سيئات وهو لا يشعر بها. ولذلك جاء في الحديث أستغفرك من الذنب الذي وأتوب إليك من الذنب الذي لا أعلم، وأستغفرك وأتوب إليك من الذنب الذي لا أعلم. يحصل من الإنسان ذنوب وسيئات وتقصير وهو لا يشعر، فالاستغفار هو المطلوب. فقرن الحلف بالاستغفار هذا أمر في مكانه، وهو تأكيد على أهمية الحلف بالله تبارك وتعالى، لأن الحلف يجب ألا يكون، يجب ألا يحصل إلا إذا تأكد الإنسان من الأمر الذي يحلف عليه، ومع ذلك فقد يحصل منه التفريط ويحصل منه السهو. حديث الأخير حديث لقيط رضي الله تعالى عنه عندما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وحدث النبي عليه الصلاة والسلام بأمور عديدة. فنام النبي عليه الصلاة والسلام قال في النهاية استحلفه وعمر إلهك، وهذه صيغة من صيغ القسم، وعمر إلهك يعني يستحلفه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الكلام الذي قال. هذه الصيغ كلها جائزة في الحلف، يعني لا حرج أن يحلف الإنسان بمثل هذه الصيغ، لكن يشترط لذلك أن يكون الأمر المحلوف عليه صدقا، ألا يحلف الإنسان على كذب، ألا يحلف الإنسان على أمر لا يتيقن منه. لا بد أن يتيقن الإنسان من الأمر الذي يحلف عليه. عندما ينقل العلماء لنا هذه الصيغ المتعددة من صيغ الأيمان التي تعارفها الناس، ويذكرون لنا صيغ حلف النبي عليه الصلاة والسلام، نكون حينئذ في بحبوحة من أمرنا إذا علمنا ما هي الأيمان المشروعة وما هي الأيمان الممنوعة. المشروعة هي هذه التي مرت معنا في هذا الدرس وفيما تقدم، أن يكون الحلف بالله، والممنوعة أن يكون الحلف بغير الله، بالآباء، بالأمهات، بالأصدقاء، بالشرف كما يقولون في هذا الزمن أو بغيره. هذه أمور كلها ممنوعة، لأنه ليس هناك شيء يستحق التعظيم ويستحق التقديس وتخضع له الرقاب إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يتجاوز هذا المقدار مع تأكده من كون الأمر الذي يحلف عليه من الصحة بالمكان الواضح المعلوم.
باب الحنث إذا كان خيرا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور يعني ابن زاذان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك. قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه نحوه قال: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث.
نعم، الحنث ما هو يا أخوة؟ الحنث هو مخالفة مقتضى اليمين، وهذا كما ذكرنا في إنما يكون في اليمين المنعقدة. قلنا في الدروس الماضية إن الأيمان ثلاث: يمين غموس والعياذ بالله، وهي الحلف على الأمر الماضي بخلاف ما هو عليه أنه فعله أو لم يفعله، واليمين المنعقدة وهي اليمين على المستقبل، على شيء في المستقبل أن يفعله أو أن لا يفعله، هذه هي اليمين المنعقدة. فإذا مضى على النحو الذي حلف عليه، لم يحنث يعني، لم يكسر يمينه، فلا شيء عليه. وإذا خالف مقتضى يمينه في هذه اليمين المنعقدة التي هي على الأمر المستقبل، فإن عليه الكفارة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد يعني هذه الثلاثة على التخيير يكفر بواحدة منها، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. فهنا الإنسان إذا حلف ألا يفعل شيئا أو أن يفعله في المستقبل فخالف مقتضى يمينه وجبت عليه الكفارة. لكن الأمر هنا في هذه الأحاديث يتعلق ببعد آخر، وهو: ما هو الأفضل للإنسان المسلم إذا حلف على أمر من الأمور، أن يستمر على يمينه أو يحنث ويكفر، يعني يخالف مقتضى اليمين؟ العلماء قالوا: إذا كان الحلف هذا مما يترتب عليه قطيعة أو إثم أو إساءة أو مخالفة ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم المهتدي، فإن الأولى له أن يخالف مقتضى اليمين، يعني أن يحنث وتجب عليه الكفارة حينئذ. في كتاب الله الكريم في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، عندما اتهمت بالتهمة العظيمة والفرية الكاذبة الكبيرة، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام وابنة أبي بكر الصديق، اتهمت بأنها بالزنا، وسمع بعض الناس بهذه التهمة فقاموا ينشرونها. ممن نشر هذه رجل كان يحسن إليه أبو بكر، كان من قرابته، مسطح اسمه، كان أبو بكر يحسن إليه وينفق عليه، فقام هو ونشر هذا الكلام، وهذا من السيئات الكبيرة التي لا يتنبه لها كثير من الناس، نشر الكلام على عواهنه، وأن يكون الإنسان ممرا لكل ما يقال، يسمع فينقل دون أن يتثبت، دون أن يراعي الضوابط الشرعية والحدود التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه. بعض الناس يستسهل الأمر ويسرع في نقل الأخبار. مصطح هذا رضي الله تعالى عنه كان واحدا من هؤلاء، فأسرع في نقل هذا الخبر. والله سبحانه وتعالى عندما برأ أم المؤمنين أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو والدها، كان قد أصابه غم كثير وتأثر من هذه التهمة التي لحقت بابنته، فلما برأها الله فرح واستبشر ونظر في أمر هذا مصطح الذي كان ينقل الأخبار السيئة، نقل هذا الخبر ونشره بين الناس، أو كان ممن نقله ونشره، فأقسم أبو بكر أن يقطع صلته به وألا يبره، ومن حقه، لأن الذي فعله مصطح به وبابنته من الإساءة أمر عظيم. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أمرا آخر أكبر من قضية تحمل الإساءة، وهي النظر إلى ما عند الله تبارك وتعالى، إلى مغفرة الله وإلى فضله ورحمته. فقال تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ثم قال الله تبارك وتعالى، وهذا الكلام كان موجها لأبي بكر: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ماذا قال أبو بكر؟ بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فأعاد لمصطح ما كان ينفقه عليه، مع أن مصطح أساء إليه، لكنه غفر له لأنه كان يرجو ما عند الله تبارك وتعالى. في هذه الحال تجب الكفارة، تجب الكفارة، يعني في مثل هذه الأحوال الحنث، يعني مخالفة مقتضى اليمين والتكفير، هو الأولى والأجدر. واحد حلف ألا يصل رحمه، حلف ألا يزور أمه، أو ألا ينفق على أخيه المحتاج، أو حلف أن يقطع الطريق الذي يمر بجوار بيته من ملكه إلى المسجد، هو في ملكه الطريق يمر، فحلف أن يسد هذا الطريق، فتأذى الناس وتضرروا وصعب عليهم الوصول إلى المسجد. في مثل هذه الأحوال الأولى به والأفضل أن يخالف مقتضى يمينه، أن يكفر عن اليمين وأن يفتح الطريق، أن يترك للناس أن يمروا إلى المسجد مرة أخرى من أرضه. أمثال هذه كثيرة، أمثال هذه كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم أيضا، يقسم على هذا الأمر: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. لكن هنا اختلفت الرواية في بعض ألفاظ الحديث: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وهذا يعني أنه يقدم الكفارة ثم بعد ذلك يخالف مقتضى اليمين، يفعل ما حلف على عدم فعله. وفي بعضها أنه يفعل ما حلف على عدم فعله ثم يكفر بعد ذلك، وهذا كله أمر لا حرج فيه. فمن رأى التكفير، وهذه كلها وردت في الألفاظ، في بعض روايات الحديث أن التكفير قبل الحنث، وفي بعضها أن التكفير بعد الحنث. والإنسان إذا فعل شيئا من هذا، كفر قبل الحنث أو كفر بعد الحنث، فلا شيء عليه، حصل المقصود، حصل المقصود. لكن لماذا يكفر قبل الحنث؟ يعني لو قلنا: ما فائدة أن يكفر الإنسان قبل أن يحنث؟ نحن نعلم أن الأحكام الشرعية، الأحكام التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والتي ربط بها تصرفات الخلق، يسميها العلماء الأحكام التكليفية، الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه والمباح، هذه متعلقة بأفعال الخلق، هذه صفات لأفعال الخلق. الإنسان إذا فعل فعلا، إنسان العاقل إذا فعل المكلف إذا فعل فعلا في حياته لا يخرج عن الوصف بواحد من هذه الأوصاف، إما أن يكون ما فعله واجبا أو أن يكون مندوبا أو أن يكون مباحا أو أن يكون حراما أو أن يكون مكروها. لا يمكن أن يخرج فعل من أفعال المكلفين عن واحد من هذه. لكن متى تجب هذه على الإنسان؟ متى يلزمه الحكم بواحد من هذه؟ إذا تعلق به السبب، أتى بالسبب الذي من أجله تعلق به هذا الحكم. فهنا التكفير قبل الحنث، فعل الكفارة قبل أن يحصل السبب، السبب الذي تجب به الكفارة ما هو؟ الحنث. ما حصل هذا؟ لماذا إذن؟ ما فائدة التكفير؟ التكفير هذا فيه تعظيم لقدر الله سبحانه وتعالى، لأن اليمين بالله فيه تعظيم لقدر الله تبارك وتعالى وتعظيم لشأن هذه اليمين، فكأن الإنسان يتوسل بهذا العمل الصالح ويقدم هذا العمل الصالح ليحل هذه اليمين حتى لا يبقى عليه شيء من أثرها. أما إذا حنث خالف مقتضى يمينه وأخر الحنث، فهذا هو الموافق لتعلق السبب به، لأنه ما وجب عليه التكفير إلا بسبب الحنث. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، يعني إذا حنثتم في هذا حنثتم فعليكم الكفارة. وكلا الأمرين لا حرج فيه، أن يكفر الإنسان قبل أن يحنث أو أن يكفر بعد أن يحنث. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق أن الحلف في الحنث، التكفير في الحالة الأولى قبل الحنث ليس بواجب على الإنسان، ولكن الإنسان يبادر إليه تماما كما يقدم المكلف الزكاة التي في ماله قبل حلول الوقت. هذه مسألة ذكرها العلماء، أنه أخذ من تكفير النبي عليه الصلاة، من تقديم النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة عن عمه العباس، هو قدم الزكاة زكاة سنتين عن عمه العباس، فهذا فيه تعظيم لقدر الله سبحانه وتعالى ولشأن العبادة. لكن التكفير بعد الحنث واجب، التكفير بعد الحنث واجب، لأن الإنسان فعل أمرا يقتضي التكفير بعد أن حنث، والحنث هذا مخالفة لمقتضى اليمين وهو أمر محرم، لكن الكفارة تمحو أثر هذا التحريم، الكفارة. فإذا كفر قبل الحنث أو كفر بعد الحنث كلاهما أمر مقبول ولا حرج في ذلك ويحصل به المقصود. لكن متى؟ إذا حلف على أمر استكرهه بعد ذلك لسبب يدعو إليه، رأى أن فيه قطيعة رحم، رأى أن فيه تضييقا على الناس، رأى أن فيه إساءة، رأى أن فيه تكليفا لنفسه بما لا طاقة له به. يعني لو أن الإنسان، بعض الناس عنده حماس في عبادته لله تبارك وتعالى، فلو أقسم الإنسان على نفسه أن يصوم الشهر كله، لكن هذا فيه مشقة عليه من الناحية الصحية ومن ناحية عمله ومن ناحية زوجه ومن ناحية أولاده وأصحابه، وكل هذه فيها مشقة لأنهم يتضررون بهذا. هذا صائم طيلة الوقت لا يشاركهم ولا يأكل معهم ولا يحضر فهذا فيه مشقة. فلو أن الإنسان أقسم على نفسه بمثل هذا ثم دفعا لهذه المشقة وتحصيلا لمصالح أخرى، أن يتقوى على عمله، أن يستطيع تدبير شؤون أسرته ونحو ذلك، وأن يصل أصدقاءه وأقرباءه، فهنا لو حنث الحنث أفضل له في مثل هذه
الحال. أما إذا كان الإنسان قد حلف ألا يفعل أمرا محرما، وأراد أن يؤكد هذا، حلف بالله سبحانه وتعالى ألا يأكل لحم الخنزير مثلا والعياذ بالله، أو ألا يفعل الفاحشة، هذا تأكيد لما ألزم الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير محرم، فإذا حلف لا يأكل لحم الخنزير هذا تأكيد لالتزامه بحكم الله تبارك وتعالى، أو حلف لا يفعل الفاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، حلف. ثم بعد ذلك في مثل هذه الحال حنث في يمينه، حنث في يمينه أو أراد أن يحنث في يمينه عفوا، هنا لا يشرع له، لأن الحنث هنا ليس من البر في شيء، وإنما الحنث هذا وقوع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، يعني بخلاف الأمر الأول، فليس الحنث مشروعا في كل يمين، بل إذا كان الحنث يؤدي إلى ما هو أفضل مما حلف عليه من صلة البر أو الإعانة على الخير أو الاستقامة على أمر الله ونحو ذلك، فالحنث هنا أفضل وله أجره، عليه الكفارة وهو مأجور على صنيعه هذا، تأسيا بما ذكره رسولنا عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. نعم.
باب في القسم هل يكون يمينا؟ قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال محمد بن يحيى وكتبته من كتابه قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة، فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني ما الذي أخطأت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. قال قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال أنبأنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يذكر القسم، زاد فيه ولم يخبره.
نعم، القسم هو الحلف، نوع من الحلف، لكن متى يكون هذا القسم يمينا لا شك فيها؟ إذا اقترن بلفظ الجلالة، لو قال أقسم بالله هذه يمين لا شك فيها، لكن الكلام في هذا الحديث في القسم المجرد عن اسم الله تبارك وتعالى. لو قال أقسمت عليك، أقسمت عليك، هل هذه يمين أو ليست بيمين؟ وإذا قلنا إنها يمين فإنها تتعلق بها أحكام الكفارة فيما إذا حنث، وإذا قلنا إنها ليست بيمين فلا حرج عليه. هذه القصة تتعلق بما حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر مع جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الرجل رؤيا رآها، رؤيا رآها في النوم، هذه الرؤيا يقول بأنه رأى ظلة نازلة من السماء، ورأى أنها تنطف عسلا وسمنا، تقطر يخرج منها العسل والسمن، وهذا شيء طيب يعني. فالرجل عندما ذكر هذه للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا، أراد أن يعبرها له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سارع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله ائذن لي لأعبرها. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، قال الظلة هذه الإسلام، وهذا السمن والعسل هو الخير والهدى الذي جئتنا به، وذكر عددا من الأمور تتعلق بهذه الرؤيا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أبو بكر من شغفه وحبه لمعرفة ما أخطأ فيه أقسم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت وأمي أن تخبرني ما أخطأت فيه، أخبرني. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال لا تقسم. أقسمت عليك، قال لا تقسم. من هنا العلماء بعضهم قالوا إن القسم المجرد عن اسم الله ليس بيمين، فيه معنى التأكيد، فيه معنى التأكيد، لكنه ليس بقسم، ليس بقسم قالوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب عليه الكفارة هنا. وبعض العلماء قالوا لا، هو قسم، هو يمين فيه الكفارة، لأنه المقصود به هذا المعنى. أقسمت عليك يعني أقسمت عليك بماذا؟ هل أبو بكر يجهل أحكام القسم وأنه لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع. أبو بكر لا يجهل مثل هذا، فعندما أقول أقسمت عليك حتى ولو لم يقل بالله فالمعنى متضمن، معلوم أنه إنما أراد القسم بالله تبارك وتعالى. فيعني هل هذا اللفظ يمين، يمين منعقدة إذا خالفها فيها الكفارة، أو ليست بيمين منعقدة فإذا خالفها لا كفارة في ذلك؟ هذا يعني قال به بعض العلماء، ولكن الذي يترجح عند كثير من العلماء أنه يمين، فإذا خالف مقتضاها وجبت عليه الكفارة. هذا يا إخوة يدعونا لأن نقف يسيرا عند قضية تعبير أبي بكر رضي الله تعالى عنه لهذه الرؤيا. أنتم تعلمون جميعا منزلة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقته في الإسلام، كل الفضائل التي يمكن أن تكون في الناس أبو بكر له حظ وافر فيها، وقد أجمعت الأمة المعتد بها، وليست الأمة الأخرى التي لا يعتد بخلافها والعياذ بالله، أجمعت الأمة هذه على أن أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، أفضل الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أفضل خلق الله، خير خلق الله أجمعين. لكن من هو أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ هو أبو بكر. هذا أبو بكر مع علمه وفضله وسبقه يصيب ويخطئ في التعبير، فكيف بهؤلاء الناس الآن الذين يجازفون في تأويل الرؤى، وكل يدعي أنه العارف الخبير، بل وبعضهم يقسم عليها أن هذا الأمر هو كذا وأن هذا الأمر هو كذا. هذه مسألة خطيرة يا إخوة. أين نحن من أبي بكر في علمه وورعه وسابقته ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو بعد ذلك مع هذا كله يخطئ في بعض التعبير، فكيف بغيره؟ فلذلك يعني هذه وصية ونصيحة لكل من يتصدى لتعبير الرؤى ألا يجازف وألا يغامر في التأويل، وخير له أن يسكت إذا وجد طريقا ألا يعبر، هو خير له من أن يعبر تعبيرا قد يقود إلى فتنة أو يوقع الناس في بعض المخالفات أو يعني يصور الأمور على غير حقيقتها. ولذلك هذا أمر عظيم أيها الإخوة، أمر عظيم أن الناس تتأسى بالصالحين، تتأسى بالسابقين، تتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام وبصحابته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. الاقتداء بهؤلاء، أمثال هؤلاء في ماذا؟ في تصرفاتهم، في عبادتهم، في سلوكهم، فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عارض يتعلق بهذه الرؤية، أحببت أن أنبه إليه في مثل هذا الجمع حتى يتنبه الناس إلى قضية الرؤى وإلى تعبير الرؤى وإلى المسارعة الآن. وبعض الناس هدانا الله وإياهم والرائي يقص عليه ما انتهى من ذكر الرؤيا وهو قد فسرها له وأعطاه الجواب، ويفسر للناس بهذا الشكل. ينبغي للإنسان الذي يفسر في يعبر الرؤى أن يحتاط. تعبير الرؤى حق، والرؤى حق. ويوسف عليه السلام يعني هو صاحب القدح المعلى في التعبير في سورة يوسف. قال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لكن الذي كان يعلم يوسف ذهب إليه فسأله فعبرها يوسف عليه السلام. هذا العلم أعطاه الله سبحانه وتعالى: ذلك مما علمني ربي. مما علمني ربي، هذا علم هبة من الله سبحانه وتعالى. لكن ما ينبغي للإنسان أن يتجاسر على مثل هذه الأمور وأن يجازف. خير له أن يسكت أو أن يقول لا أدري، خير له من أن يقع في زلة قدم يضل بها ويضل بها غيره.
باب في الحلف كاذبا متعمدا. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أنبأنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة.
نعم، هذا الحديث يصور حال الناس فيما يقع بينهم من الخصومات. القاعدة الشرعية المعروفة أن البينة على المدعي، إذا ما كانت له بينة على دعواه فإن خصمه يحلف له اليمين على المنكر. فهذا الرجل جاء وادعى على خصمه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ألك بينة؟ قال: ما عندي بينة. فسأل الآخر أن يحلف فحلف بالله على أنه لم يفعل، على أنه لم يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. والذين يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، هؤلاء يسيئون إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالنبي عليه الصلاة والسلام الوحي كان ينزل عليه بأمر الله يعلمه، فبين جاء الوحي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي حلف أنه لم يفعل أنه فعل، يعني أنه كاذب في يمينه. وقال: حلف بالله الذي لا إله إلا هو. هذا الاسم العظيم وهذه الكلمة العظيمة جاء بها ليثبت براءته وهو كاذب والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بلى قد فعلت. من أين للنبي عليه الصلاة والسلام؟ مما أخبره به الوحي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ولأمر بينه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه في مثل هذه الحال الإنسان قد يفعل الذنب لكنه يفعل مع الذنب ما يتجاوز الله سبحانه وتعالى به عنه. هذه اليمين التي حلفها الرجل هنا ليست يمينا منعقدة تجب فيها الكفارة، هذه يمين على أمر ماضي، واليمين على الأمر الماضي بخلاف ما هي عليه قلنا ما اسمها اليمين؟ الغموس والعياذ بالله، قيل إنها تغمس صاحبها في العذاب أو في الإثم نعوذ بالله. فهذا الرجل حلف على أمر ماض استحق الإثم العظيم، لكنه عندما قرن هذا بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله وكان صادقا في النطق بهذه الكلمة وفي توقير الله بها بقطع النظر عن كذبه، فالله سبحانه النبي عليه السلام قال بلى قد فعلت ولكن غفر لك، غفر له بماذا؟ بصدقه وإخلاصه في هذه الكلمة، ولم تجب عليه كفارة لأن اليمين غموس، اليمين هذه غموس لا تجب فيها الكفارة، لكن إثمها عظيم، إثمها أعظم وأكبر من أن تستدركه الكفارة والعياذ بالله. وهذا ليس مسوغا لأن يتمادى الناس في الكذب وفي أكل أموال الناس غيرهم بالباطل ويحلفون بالله ويقولون سيغفر لنا بقولنا لا إله إلا الله أو بسم الله، لا، لكن هذا الرجل كان له خصيصة معينة بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان بوحي من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، لكن نحن من أين لنا هذا؟ من أين لنا أن هذا صادق أو كاذب في أمر لا نعلمه يوحى إلينا؟ لا، الوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك هذه لا يمكن أن تكون أساسا يبنى عليه، بمعنى أنه يحلف كاذبا ويقول لا إله إلا الله والله الذي لا إله غيره ويحلف كذبا ويقول هذه تكفر اليمين الكاذبة. لا، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان، وفي الحديث من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه أعرض الله عنه يوم القيامة والعياذ بالله. فلذلك هذه من النبي عليه الصلاة والسلام لبيان أهمية العمل الصالح في تكفير السيئات، في تكفير السيئات. نعم.
باب كم الصاع في الكفارة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على أنس بن عياط قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب ابن قيس المزنية، وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخ لصفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حرملة فوهبت لنا أم حبيب صاعا، حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه فجربته فوجدته مدين ونصفا بمد هشام.
نعم، هذا بيان للصاع الذي تعلق به الحكم الشرعي في قضية الكفارة وفي قضية زكاة الفطر في الإطعام، إطعام المساكين. الصاع، ما هو الصاع؟ الصاع هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام، الصاع هذا مكيال، هو مكيال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هذا الذي تعلق به الحكم. لكن هذا الصاع تغير بعد ذلك في مكاييل حدثت في أزمنة متأخرة اختلفت، بعضها أكبر وبعضها أصغر. كيف نعرف ضبط صاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذا الحديث هنا لبيان مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب في البحث عن مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام هو من أجل معرفة كيف نكفر. الله سبحانه وتعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، إذا أردت أن تطعم المساكين في الكفارة صاع، كيف تعرفه؟ هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي تجب به الكفارة، طيب، أو تجزئ به الكفارة. هذا الصاع كم مقداره؟ يقول إنه وهبت لهم أم حبيبة صاعا من طعام، فأخبرهم أنس أنه صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وزن هذا، وزن هذا بالمكيال الذي أحدثه هشام ابن عبد الملك. هشام بن عبد الملك أحد خلفاء الدولة الأموية، هو ابن من؟ ابن عبد الملك ابن مروان بعد الوليد جاء. هذا هشام أحدث مكيالا جديدا، فوزن صاع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المقدار هذا الذي وهب لهؤلاء وزن بصاع النبي، وزن بمكيال هشام، قال فوجد مدين ونصفا. صاع النبي عليه الصلاة والسلام، صاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد، والمد قدروه قالوا حفنة بيدي الرجل المعتدل، يعني ليس الإنسان طويل، في بعض الناس سابق الخلقة يده طويلة جدا، وفي بعض الناس يده قصيرة جدا، لا الوسط. فالمد ما هو؟ المد هو الحفنة باليدين مجتمعة، إذا كان حفنة مل اليدين هذه مد. صاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد، يعني 4 حفنات هذه الممتنئة بيدي الرجل المعتدل، هذا هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بصاع هشام، صاع هشام أكبر، أصبح مكيال هشام يسع مدين ونصفا، يعني صاع النبي عليه الصلاة والسلام بوزنه بهذا المكيال الذي أحدثه هشام أصبح مدين ونصفا، هناك هو 4 أمداد وهنا أصبح مدين ونصفا، لأنه تغير مقياس الكيل في زمن هشام. هذا لا حرج فيه، ليس نقضا لشريعة الإسلام، وليس من حق الناس، وفيه مكاييل كثيرة في البلدان، في صيعان موجودة في العراق، في بغداد، في الكوفة، في كذا، في مكاييل أخرى، فيه فرق، فيه أشياء كثيرة جدا، لكن المهم أن نعرف المقدار الذي يصلح للكفارة. بأي شيء نزنه؟ ما هو بصاع هشام ولا بالصاع البغدادي ولا بالصاع المصري ولا، لا، نزنه بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا المقدار مثلا بالمكيال الذي صنعه هشام أو سكه هشام يساوي مدين ونصفا، هذا لا نقول بأنه عليه 4 أمداد، لأن هذا معناته أننا نكفر بقرابة مدين صاعين، لا، الصاع هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وذكره المصنف هنا، الإمام ذكره أبو داود هنا ليبين به كم هو مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المكيال الذي أحدثه هشام ابن عبد الملك. نتوقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يصلح قادتهم، وأن يكفينا شر الأشرار، إنه على كل شيء قدير.